درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع القضايا المعاصرة في الفقه الإسلامي، وانتهى بنا الحديث بفضل الله عز وجل إلى الحديث عن القضايا المعاصرة في الجمعة، نوازل يوم الجمعة أو القضايا المعاصرة في يوم الجمعة. وأحب أن أستهل الحديث عن يوم الجمعة بالتذكير بفضل هذا اليوم العظيم، وأنه يوم عيد للمسلمين ينبغي أن نعرف قدره وأن نعد العدة لاستقباله بالعبادة والإقبال على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأهب للطاعات التي ننتفع بها بين يدي الله عز وجل. فهو يوم أجر ويوم فضل، وهو عيد من أعياد المسلمين. وصلاة الجمعة كما هو معلوم فرض عين على الرجال، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم على الإنسان أن يشتغل وقت النداء وقت الجمعة بالبيع أو بالشراء، فهذا من المخالفات الشرعية، وهذا عمل محرم لا يجوز شرعا، لأن الله عز وجل أمر بترك البيع والذهاب إلى الجمعة ويقاس عليه أي عمل. فينبغي على العبد أن يعرف قيمة هذا اليوم عموما وقيمة صلاة الجمعة خصوصا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. فمن أسباب الطمس على القلب أو غفلة القلب أن يترك الإنسان صلاة الجمعة دون عذر شرعي، فمعصية لله سبحانه وتعالى، ومن عقوبتها أن يكون من الغافلين، أن يختم على قلبه. وأخطر الأمور على الإنسان أن يختم على قلبه فلا يرى الحلال كما هو ولا يرى الحرام كما هو، تنتكس فطرته ولا يستطيع أن يميز بين ما ينفعه وبين ما لا ينفعه. القلب إذا فتن أيها الكرام حث الإنسان على معصية الله وحث الجوارح على المعصية وابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على العبد أن يحرص على ما ينفعه في دينه، وأن يحرص على مراقبة قلبه، لأن مراقبة القلب والحرص على سلامة القلب تعين الإنسان على الطاعات بفضل الله. فالمشغول لا يشغل، فإذا كان القلب مشغولا بمعصية الله شغل ولا بد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مشغولا بطاعة الله شغل عن معصية الله بفضل الله. فعلى قدر حرص الإنسان على طاعة الله عز وجل على قدر ما يطهر القلب بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة تنكت في القلب نكتة بيضاء فيصير القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ببركة الطاعة والاهتمام بما أمر الله عز وجل. من آكد ما أمر الله عز وجل به صلاة الجمعة، فينبغي على الإنسان أن يهتم به. هذا الحديث خطير جدا، ويبين الخطر الذي يقع فيه بعض الناس من التهاون بشأن صلاة الجمعة، والعياذ بالله، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، والعياذ بالله. فيختم على قلبه بسبب ترك الجمعة بدون عذر. وكما ذكرت، إذا شغل القلب عن طاعة الله سبحانه وتعالى وقع في المعاصي وفيما لا تحمد عقباه، وحس الجوارح على معصية الله عز وجل. فينبغي على العبد أن يبتعد عن المواطن التي تؤثر على قلبه، ومنها المعاصي عموما، ومن أخطرها ترك صلاة الجمعة، فهي معصية ليست بالهينة. ففي هذا الحديث بيان أن الجمعة فرض عين على الرجال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم. فتجب الجمعة أيها الكرام المؤمنون على كل مسلم، ذكر، حر، بالغ، عاقل، قادر على إتيانها، مقيم. فلا تجب على العبد ولا على المملوك أو على المرأة أو الصبي أو المجنون أو المريض. أما فيما سوى ذلك فهي أمر واجب ينبغي على الإنسان أن يراعيه، وأن يعرف قيمة صلاة الجمعة ويحرص عليها ليؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني كتذكير سريع بفرضية يوم الجمعة، وليس هذا مقام الحديث عن أحكام الجمعة بشيء من التفصيل، بقدر ما هو يعني حديث عن ما يتعلق بالنوازل المعاصرة أو الأمور المستجدة فيما يخص يوم الجمعة، ويحتاج يعني إلى أو نحتاج إلى معرفة أحكامها. فمن ذلك أيها الكرام المؤمنون حكم تبكير الإمام إلى الجمعة أسوة بالمأمومين، حكم تبكير الإمام إلى صلاة الجمعة أسوة بالمأمومين. فأحيانا إذا ذهب الخطيب، وهذا حدث معي يعني منذ فترة، إذا ذهب الخطيب على وقت خطبة الجمعة ليصعد المنبر، سأله بعض الناس وقالوا: لماذا لا تأتي مبكرا وأنت أسوة للناس وأنت الإمام إلى غير ذلك، فتأتي مبكرا؟ لأن التبكير يوم الجمعة له فضله وله أجره، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وكمن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة السادسة فكأنما قرب كبشا أخرنا، إلى آخر الحديث. فكلما بكر الإنسان كلما أجر بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا في عموم المصلين، أم هل هذا ينطبق على الإمام؟ هل هذا ينطبق على الخطيب؟ والخطيب يحتاج إلى أن يبكر في يوم الجمعة. ابتداء أقول: المشروع في حق الإمام في يوم الجمعة، في حق الإمام إذا دخل، أن يسلم أول ما يدخل على من حول الباب، ثم يصعد المنبر ويتوجه إلى الناس ويسلم عليهم عامة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم فيخطب خطبته الأولى أو الخطبة الأولى، ثم بعد ذلك الثانية، ثم ينزل فيصلي بالناس. هذا هو المشروع للإمام في يوم الجمعة. فيتبين أن الإمام مشروع في حقه أن يأتي على وقت الخطبة، فلا يضر الإمام أن يتقدم أن يتأخر وأن يأتي إلى موعد الخطبة أو على قرب موعد الخطبة. فالتبكير إلى المسجد قبل حلول وقت الخطبة والصلاة عام في عموم المصلين، وقد يفعله بعض أهل الخير من الخطباء الذين يحرصون على الأجر، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل هذا. فوجود الإمام في المسجد ترتبط به أحكام، ولذلك هناك ضابطا وضعه العلماء من الضوابط الفقهية، يعني يوجد ضابط فقهي وضعه العلماء لمسألة الإمام إذا وجد في المسجد ليكون علامة للناس، لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إن الخطيب بيأتي على موعد الخطبة. فقالوا من الضوابط الفقهية، قال الفقهاء، حضور الإمام أو وجود الإمام في المسجد يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. وجود الإمام في المسجد يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. معنى الضابط ده إيه؟ المعنى ده إن من سنن الجمعة بالنسبة للمأمومين أنهم يبكروا بالذهاب إلى المسجد، ويكثروا من الطاعات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى من الذكر وتلاوة القرآن والصلاة. ومن السنن أن يصلي الإنسان ما شاء الله له أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي إلى أن يحضر الإمام. فدي العلامة أنه يبتدي يبطل صلاة لما يحضر الإمام، لأن الإمام بيأتي على وقت التأهب لصعود المنبر. ففي هذه الحالة المأموم يسن له أن يبكر ليعظم الأجر، كما أشرنا في حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخر الحديث. فأجر وفضل عظيم كلما بكر الإنسان لحضور الجمعة، وعطاء كبير وأجر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه يقرب بدنا يتقرب بها إلى الله ويتصدق بها، فهذا من الأجر. فهذا يستطيع الإنسان أن يفعله أو يأخذ أجره بالتبكير إلى يوم الجمعة. وكلما يعني تأخر عن ذلك كلما قل الأجر، كما هو واضح من الحديث. فالشاهد إن المأموم هنا له ضوابط، المأموم له سنن بيعملها، ووجود الإمام بيحدث له ضابطا، وهو أن الإمام بيأتي على قرب الجمعة فيمتنع عن الصلاة ليتأهب للجلوس لاستماع الإمام حين يصعد المنبر. فأذكر مرة أخرى أحبابي وإخواني ممن يحضرون إلى صلاة الجمعة بالتبكير أولا، ثم بالسنة التي قد هجرها بعض الناس، وهو النفل المطلق. النفل المطلق، فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، اغتسل في بيته وتطيب ومشي إلى المسجد وذهب، لا يفرق بين اثنين، وصلى ما شاء الله له أن يصلي، يعني يغفر له، واستمع إلى الخطبة وأنصت، يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأولى. فكفارة من الكفارات العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، التي تصل بالإنسان إلى أجر سنة في قيامها وصيامها كما في الحديث. فأجور عظيمة تحدث الإنسان في يوم الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الإنسان يحرص على أن يصلي نفلا مطلقا قبل حضور الإمام. نفل مطلق، ركعتين لله ركعتين لله ركعتين لله، يصلي ما شاء الله، يسجد ويقترب لله سبحانه وتعالى. وهذا من خصائص يوم الجمعة، لأن قبيل وقت الظهيرة ده من أوقات الكراهة في غير يوم الجمعة. من خصائص يوم الجمعة أنه مستثنى من أوقات الكراهة الموجودة طول الأسبوع في هذا الوقت، يعني من وقت الكراهة الذي يمتنع الإنسان فيه عن النفل المطلق طول الأسبوع. فمن أوقات الكراهة حين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، هنا يمتنع الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا، لأن ده وقت من أوقات الكراهة، زي ما بين الفجر الشروق أو ما بعد الشروق بحدود ربع ساعة، وما بين العصر إلى الغروب، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة. فده وقت كراهة يكره الإنسان أن يتنفل فيه نفلا مطلقا ويمتنع عن الصلاة فيه. يستثنى منه لفضل الجمعة، يستثنى هذا الوقت في يوم الجمعة، فيصلي الإنسان ما شاء الله له أن يصلي في هذا الوقت الذي منهي عن الذي ينهى عن الصلاة فيه في بقية الأسبوع. فيعلم قيمة التقرب إلى الله في يوم الجمعة، أنه يوم عبادة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وبالأعمال الحسنة. فكلما ازداد الإنسان قربة كلما ازداد رفعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فما بالنا إذا استثمر يوم الجمعة، إذا استثمر يوم الجمعة عظم هذا الاستثمار. فكثر هم الذين يحضرون الجمعة، لكن فرق بين رجل وآخر بين من حضر وبين أحد الحضور وبين غيره فرق كما بين السماء والأرض من الأجور، على قدر الإقبال بقلبه على الله سبحانه وتعالى، على قدر معرفة قيمة هذا اليوم، على قدر الاستعداد، على قدر التبكير بالصلاة في هذا، بالذهاب في هذا اليوم، والإكثار من الصلاة، الإكثار من تلاوة القرآن، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فهكذا أيها الكرام المؤمنون، وقبل أن أتم ما يتعلق بالإمام في هذه الجزئية وبالضابط الذي ذكرته، أحب أن أنبه أن الإنسان إذا ذهب ليصلي في المسجد أو بكر في الجمعة، في يوم الجمعة، عليه ألا يجهر بصلاته أو بتلاوته للقرآن لكي لا يشوش على غيره، فما أقيمت بدعة إلا ومحيت سنة. فالذي يعني يجهر بتلاوة القرآن حين حضور الناس لصلاة الجمعة يشوش على عابد آخر، يشوش على عابد آخر يتعبد لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن بإسناد صحيح كان معتكفا في المسجد صلى الله عليه وسلم، وسمع الناس يجهر بعضهم على بعض في القراءة، يعني واحد بيصلي واحد جالس يقرأ القرآن، فاللي بيقرأ قرآن يعلي صوته، فالمصلي يقوم يعلي صوته على اللي بيقرأ قرآن علشان يركز، فالتاني يقوم يعلي صوته عشان الأصوات متداخلة، فهذا التداخل يحدث تشويشا على بعضهم البعض لا ينبغي أن يتعمد. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، يعني لا يجهر بعضكم على بعض في العبادة. فيبكر الإنسان في المسجد، ويحرص الإنسان أنه هو يصلي إن كان ولا بد يسمع نفسه، لكن لا يجهر بطريقة تشوش على عابد آخر، فأنت تقرأ قرآن، آخر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. وكما ذكرت من المسنون لمن بكر بالذهاب إلى المسجد ابتداء أن يكثر من النفل المطلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما شاء، في شأن من بكر إلى المسجد أو اغتسل وتطيب ومشى إلى المسجد ودخل إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي واستمع وأنصت للخطيب، فيحظى بالمغفرة وبالأجر من الله سبحانه وتعالى. بيظل المأموم، نعود إلى الضابط الذي نحن بصدده، يظل المأموم يصلي بهذه الطريقة إلى أن يحضر الإمام، إلى أن يحضر الإمام، لأن الحضور الإمام اللي هو الذي يأتي عند التأهب للخطبة يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فيبتدي الإنسان يجهز نفسه للاستماع للخطيب. فدل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ما فهمه الفقهاء من هديه صلى الله عليه وسلم فوضعوا هذا الضابط الذي ذكرته، أن الخطيب المشروع في حق الخطيب أن يأتي على قرب الصعود إلى المنبر، وهو له أجور أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستفدنا من ذلك أحبتي في الله أن الإمام يتقدم إلى المسجد في يوم الجمعة إلى قرب الحدوث الخطبة، يصلي تحية المسجد، يتأهب للصعود إلى المنبر ليخطب الجمعة، وخير هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي على الإنسان أن يكون متحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فكما أن هناك هديا للمأمومين وكذلك هناك ما على الإمام أن يستن به ويقتدي به برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما تقدم ذكره، والله تعالى أعلم. فهذا فيما يتعلق بهذه الجزئية. هذا، ونحب أن أشير أيضا لإخواني الأفاضل من الخطباء أنه ينبغي على الخطيب أن يراعي أحوال المأمومين في خطبة الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقه، أي علامة على فقه الإنسان، ويحرص على إسماع الناس وعلى أن يتكلم بما يفهمه الناس، وأن يعظ الناس وأن يأخذ بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تخلو الخطبة من موعظة تؤثر في القلب، ليكون هناك أو ليحدث شحنا إيمانيا في قلوب المأمومين يسير به بعد ذلك في بقية الأسبوع. وكذلك أيضا عليه أن يبين الأحكام التي يحتاج إليها الناس والأمور المستجدة التي يهتم بها الناس في المكان الذي يخطب فيه، ويبين حكم الله فيها ليبين للناس يعني الأحكام التي يحتاجون إليها. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا مما ينبغي على الخطيب أن يراعيه، أن يهتم بيوم الجمعة، أن يهتم بالخطبة، أن يحترم عقول الحضور الذين يستمعون إليه، ويحضر لهم خطبة جيدة، يستحضر الأجر أولا من الله سبحانه وتعالى وأجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرص على إيصال معاني الخير إلى الناس، سيما السنن المهجورة والأمور والأخطاء المنتشرة والأحكام التي يحتاج إليها الناس، ولا يهمل الموعظة التي تؤثر في القلوب وتأخذ بمجامع القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو مقام عظيم، ويقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف الدعوة إلى الله، شرف البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتحدث بعلم، وأن يعني يستحضر ما يقول، ويحرص على التأكد من صحة الأحاديث التي يبثها في الناس، ولا ينشر حديثا موضوعا أو غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أمانة يتحملها الخطيب، يحتاج إلى أن يستعد لها. والله لو علم الإنسان قدر الجمعة وأجر الجمعة والأمانة التي وكل بها الخطيب لاستعد لخطبة الجمعة من بعد نزوله من الخطبة التي سبقتها، يعني من الجمعة إلى الجمعة يستعد ويحضر ويعرف ما يقول للناس، ويتأكد مما يقول، وينشر دين الله، ويحمل هم البلاغ وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى كما هو، ويستشعر هذا الأجر العظيم. ففضل عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه أبدا، وأن يعيننا على طاعته وعلى مرضاته سبحانه وتعالى. فهذه أيضا نصيحة عامة أحببت أن أذكر بها إخواني من الخطباء الأفاضل، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فهذا بالنسبة لما يتعلق بالإمام ومسألة تأخر الإمام، هل هو بذلك خالف سنة أم لا؟ لا، لم يخالف سنة. إذا أتى على قرب الصعود إلى المنبر، فعلى وقت الخطبة، قرب يعني على قرب وقت صلاة الجمعة، لأجل أن يصعد إلى المنبر، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه. أما في حق المأمومين فكلما بكر كان أفضل، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا في بالنسبة للأحكام المتعلقة في بيوم الجمعة من الأمور المعاصرة، حجز مكان في المسجد يوم الجمعة. ينفع الإنسان يحجز مكانا لنفسه في يوم الجمعة؟ هنا نفرق بين حالين. الحالة الأولى إذا كان المرء بالأساس داخل المسجد وذهب مبكرا وجلس في مكان وقام لحاجة من حاجاته، إذا دخول خلاء، تجديد وضوء، أي شيء هو موجود داخل المسجد، فلا حرج أن يحجز ذلك المكان، فهو أحق بمكانه الذي أتى إليه وبكر إليه في الصفوف المتقدمة، لأنه حرص على أن يبكر في يوم الجمعة ليحصل على الأجر. أما إذا كان هو بالأساس خارج المسجد، يعني هو ليس داخل المسجد، ففي هذه الحالة مشغول بحوائج الدنيا خارج المسجد، أو ذهب خارج المسجد وقت طويل، أو ذهب وخرج خارج المسجد ينام شوية إلى غير ذلك، فليس له أن يحجز المكان لأن غيره أحق منه بهذه في هذه الحالة. لأننا طبعا بنجد في بعض المساجد الكبيرة أن بعض الناس يحجز مكان هو غير موجود أصلا بالمسجد، لا لا ليس لك هذا، إنما أنت أحق بمنزلك إذا أتيت إلى المسجد مبكرا فلك مكان، فقمت لحاجة وأنت في داخل المسجد فلك أن تحجز هذا المكان، أما ما سوى ذلك لا تحجز من أنت خارج المسجد. واحد يتأخر وموصي واحد يقعد له درجة في الحرم، بعض الناس بيأجر ناس تحجز له أماكن وغيره أحق به في هذه الحالة، لأنه هو بالأساس لم يبكر. والحرص يا إخواني على التبكير الشخصي، يعني الإنسان يتقدم الصف الأول أن يأتي أولا مبكرا ليدخل إلى المسجد مبكرا ويتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، يؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي متأخرا ويكون قد حجز مكانا فقد خالف الهدي وقد خالف السنة. ففرق بين الموجود داخل المسجد، أيوة يحجز مكانه أم يتجدد وضوء أم لحاجة من حاجاته إلى غير ذلك، لكنه أتى مبكرا، لا هو أحق بمنزله بمكانه هذا، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أحق بمكان أنه أتى وجلس فيه، لكن لم يأتي إلى المسجد أصلا ولم يبكر في الدخول إلى المسجد بالأساس ويتصل بحد يحجز له مكان، فهذا لا ينبغي، ويعوده على أن يعني يتساهل في التبكير للمجيء للمسجد، فهذا من الخطأ. لسان حال المبكر حين يأتي إلى المسجد، يعني مما أحب أن أنبه عليه كذلك، وعجلت إليك ربي لترضى، يأتي إلى المسجد وهو يستشعر أنه يتلمس رحمة الله، لأن من دعاء دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فكأنه يستشعر أنه دخل المسجد يتلمس رحمة الله سبحانه وتعالى، كقلبه خاشع مقبل على الله سبحانه وتعالى وهو يقول دعاء دخول المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كأنه يتضرع إلى الله أن يرحمه مع من يرحمهم في هذا اليوم، وأن يهب المسيئين للمحسنين، وأن يخرج مغفورا له ومأجورا بفضل الله سبحانه وتعالى، كأن لسان حاله في قلبه يقول يا ربي لا تحرمني بذنوبي ولا تطردني بذنوبي، اقبلني واغفر لي وارحمني، لا تجعلني أشقى خلقك بالحرمان من الرحمة ومن المغفرة. يوم عظيم، يوم فيه فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب وتكفير صغائر أسبوع بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون. فعلى الإنسان أن يتعرض لهذا العطاء، يتعرض لهذا العطاء، فيكون هذا العطاء موجود والإنسان يبخل على نفسه بالتبكير وبالأجر وبالاستعداد الحق في هذا اليوم وبحضور القلب، فالمأموم أيضا يحتاج إلى تهيئة قلبية أثناء ذهابه إلى المسجد في يوم الجمعة واستحضار الأجر والمغفرة، ويتلمس المغفرة ويتضرع إلى الله أن يغفر له، القلب الخاشع الذي أتى ليتعلم دين الله سبحانه وتعالى، ليسمع في الخطبة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففضل عظيم بفضل الله عز وجل. فهكذا ينبغي أن يكون المأموم، وكذا ينبغي على الخطيب ألا يضيع على المأموم خطبة الجمعة الذي أتى ليسمع عن الله سبحانه وتعالى، فيسمعه عن الله بعلم وبفهم وببيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه والأعمال التي يحتاج إليها المسلم مما يعني يخص المكان الذي هو فيه، والموعظة كما سبق وأشرت. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا دائما بما ينفعنا، كذلك من الأمور المعاصرة أحبتي في الله، في يوم الجمعة استئجار مكان لأداء صلاة الجمعة في المكان اللي هم مسلمون، للمسلمين الذين في خارج البلاد الإسلامية. المسلمون الذين يكونون في بلاد غير إسلامية ولا يجدون مكانا مناسبا في أماكن، لا يجدوا مسجدا بجوارهم أو قريبا منهم لكونهم في بلاد غير إسلامية، لا يجدون مكانا مناسبا لإقامة صلاة الجمعة، فلا بأس باستئجارهم مكانا لأداء صلاة الجمعة. فمعلوم إن كتير من الجاليات الإسلامية بيحاولوا يعني يعينوا الناس على أمور الدين في البلاد غير الإسلامية، ويوفروا لهم أماكن تحفيظ القرآن وبعض الدروس والأمور التي يعني يقيمون فيها الشعائر ويصلون، ومن ذلك المسجد. مش لاقيين مسجد، ومش وليس في طاقتهم ان هم يبنوا مسجد، او مش مسموح لهم، او ما او ايا كان السبب، فاستأجروا مكان. هل المكان ده مسجد؟ لا، المكان هذا ليس مسجدا، لكنهم استأجروه لإقامة صلاة الجمعة. أعرف ناس مثلا سواء كان في أمريكا، في بعض البلدان بيقوم لعدم وجود مساجد قريبة بيأجروا يعني شقة شقتين بعض الأماكن ليقيموا فيها صلاة الجمعة. فهذا الفعل لا بأس به، وهم يؤجرون عليه إن شاء الله لحرصهم على إقامة شعيرة من شعائر الإسلام في هذه البلاد. وفعلهم هذا داخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يسمى ما استأجروه، ده بقى اللي احنا عايزين ننبه عنه. طب الفعل ده جائز يأجر عشان يقيم جمعة؟ معلوم انه جائز، بل لهم الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن يستطيعوا أن يوفروا مسجدا. لكن ده مش مكان بيصلى فيه الخمس صلوات ويؤذن فيه ويدعو الناس فيه إلى الصلوات، ده بيأجروا علشان صلاة الجمعة فقط، فهذا لا يسمى مسجدا، وإنما هو مصلى مؤقت. حكمه كده اسمه مصلى مؤقت، والمصلى لا يأخذ أحكام المسجد في الجملة، فلا تؤدى فيه تحية المسجد عند الدخول لكونه غير المسجد، وإنما يصلي الناس النفل المطلق المسنون قبل الجمعة الذي أشرنا فيه. أما تحية المسجد فهو ليس مسجدا. وكذلك لهم أن يصلوا بين الأذانين إذا كان في بعض الصلوات يستأجرون أماكن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فهذا هو الثابت في أو المشروع لهم في مثل هذا المكان. فالذي أحببت أن أنبه عليه في هذا الصدد أن هذا ليس مسجدا، ولكن تقام يسمى أو هو مصلى مؤقت تصح الصلاة فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويؤجر على ذلك، لكن ليس له بقية أحكام المساجد المعلومة. ولعلنا يعني نحاول إن شاء الله في لقاء النجم أن نتكلم بشيء من التفصيل عن أحكام المساجد، لأن كثيرا من الناس يجهلونها، وهناك آداب يجب التحلي بها وأحكام ينبغي على الإنسان أن يعرفها أثناء تواجده في المسجد. الطبيب المناوب وصلاة الجمعة. الطبيب المناوب طبعا ده قائم بأمر ينفع المسلمين، وتحت يده مرضى أو عمليات أو ما إلى غير ذلك، متابعات أو ناس في غرفة إنعاش أو حالات يجب أن تتابع وإلا يلحق بها الضرر. فنقول الطبيب هنا على قسمين: خروجه لا يضر، فطبعا الجمعة واجبة ده الأصل، خروجه يضر، ففي هذه الحالة يعذر بذلك لعموم قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يحرص على ألا يكون ذلك دائما، وأن يكون إن وجد من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة مع بعضهم البعض إن استطاعوا، ويحرص يعني على التنويع في ذلك وأن تكون هناك مناوبة. لكن خلاصة المقام أنه غير آثم بذلك، والله تعالى أعلم. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق: فاتقوا الله ما استطعتم، والعموم لا ضرر ولا ضرر. فالمسألة دي تقدر بقدرها، لأنه هو الأصل يذهب إلى الصلاة، لكن على قدر الضرورة يعني يتعامل مع الموقف، فالمشقة تجلب التيسير، والله تعالى أعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نوّر إلهنا.